الأردنية، فاضطرت أن تفرغ شحنتها في ثغر دانية وأن تعود أدراجها إلى تونس. واستطاع ابن الآبادي ورفاقه أن يجوزوا إلى مدينتهم، وتركت بلنسية لقضائها المحتوم. وهنا مستمعينا الكرام، شدد الأرجونيون النصارى الحصار على المدينة، وبالرغم مما بذله الأمير زيان وقواته من ضروب الإقدام والبسالة في مدافعة الجيش المحاصر، فقد كان من الواضح أنه لا مفر من التسليم إذا أريد أن تنجو المدينة من العبث والتخريب. ومن ثم فقد بدأت المفاوضة بين زيان وملك أراجون في شروط التسليم، وانتهى الأمر بالاتفاق على أن تسلم المدينة صلحا. وإليك مستمع الكريم، كيف يصف لنا ابن الآبادي وقد كان شاهد عيان ما تلا ذلك من لقاء بين الأمير زيان والملك خايمي ومن إبرام شروط التسليم بينهما، وذلك في يوم الثلاثاء 17 من شهر صفر عام 636 هجرية، يقول ابن الآبادي: وفي هذا اليوم خرج أبو جميل زيان بن مدافع الجذامي من المدينة، وهو يومئذ أميرها في أهل بيته ووجوه الطلبة والجند، وأقبل الطاغية وقد تزيى بأحسن زي في عظماء قومه، من حيث نزل بالرصافة أول هذه المنازلة فتلاقيا بالولجة، واتفقا على أن يتسلم الطاغية البلد سلما لعشرين يوما، ينتقل أهله أثناءها بأموالهم وأسبابهم، وحضرت ذلك كله وتوليت العقد عن أبي جميل في ذلك، وأبتدئ بضعفة الناس فسيروا في البحر إلى نواحي دانيته، واتصل انتقال سائرهم برا وبحرا، وصبيحة يوم الجمعة 27 من صفر المذكور كان خروج أبي جميل بأهله من القصر في طائفة يسيرة أقامت معه، وعندئذ استولى عليها الروم خذلهم الله، ودخل خايم النصراني وجنده ثغر بلنسية في عام 636 هجرية الموافق لعام 1238 ميلادي، فكانت بلنسية بعد قرطبة ثانية القواعد الأندلسية التي سقطت في تلك الفترة في أيدي الإسبان، وقد كان انهيار هذه القواعد الأولى من الصرح الأندلسي الشامخ مقدمة لانهيار معظم القواعد الباقية تباعا في فترة قصيرة لا تتجاوز العشرة أعوام. هكذا كان الدور المؤلم الذي لعبه ابن الآبادي في حوادث سقوط بلنسية، ولقد هزت هذه المحنة مشاعره إلى الأعماق، وغادر الأندلس وعبر البحر إلى تونس، فوصلها في أواخر سنة 636 هجرية، وعاش حينا في كنف أميرها أبي زكريا، ثم أخذ يتردد بين تونس وبجاية يدرس هنا وهنالك. ولما توفي الأمير أبو زكريا في سنة 647 هجرية وخلفه ولده المستنصر بالله، التحق ابن الآبادي ببطانته العلمية، ولكنه لم يكن قريرا مطمئنا إلى هذه الحياة لما كان يتخللها من غضب السلطان بسبب دسائس خصومه. واستطاع خصوم ابن الآباد في النهاية أن يوقع به، ورفعت إلى السلطان بعض أقوال وأبيات نسبت إلى ابن الآباد طعنا في السلطان وتعريضا به، فأمر السلطان بجلده ثم بقتله، فضرب بالسياط ثم قتل طعنا بالرماح، وأخذت كتبه وأحرقت في موضع قتله. ووقع مصرع ابن الآباد الأندلسي على هذا النحو المأساوي في 21 من شهر المحرم سنة 658 هجرية الموافق لعام 1260 ميلادية. واختتمت مستمعين الكرام بذلك حياة أعظم شخصية في أدب الأندلس في القرن السابع الهجري. مستمعين الكرام، ألف ابن الآباد الأندلسي عدة كتب في التاريخ والحديث والأدب والشعر، لم يبق منها إلا المؤلفات الآتية: كتاب التكملة لكتاب الصلة، المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي، الحلة السيراء، تحفة القادم، وأعتاب الكتاب. وذكره أحمد المقري المغربي في كتابه نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وذكر فصولا مجموعة من كلام ابن الآباد في كتابه المسمى بدرر الصمت في خبر الصبت عن أهل البيت عليهم السلام. لا نتعرض لها إيثارا للاختصار، ونكتفي بهذه الأبيات الشعرية لابن الآباد الأندلسي في أهل البيت عليهم السلام، وننهي بذلك اللقاء مع حضراتكم، شاكرين لكم حسن الاستماع. أتنتهب الأيام أفلاذ أحمد، وأفلاذ من عاداهم تتودد، ويضحي ويضمى أحمد وبناته، وبنت زياد ودها لا يصرد، أفي دينه في أمنه في بلاده، تضيق عليهم فسحة تتورد، وما الدين إلا دين جدهم الذي به أصدروا في العالمين وأوردوا. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى الختام، حياكم الباري تعالى دوما. تعلیم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مستمعین الاعزاء السلام علیکم.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام.
الدرس 38 من دروس تعلم اللغة الفارسية المرحلة المتقدمة.
درس 38 از سلسله درس های دوره عالی.
تحية طيبة لكم مستمعينا الأعزاء، واليوم ستتعرفون على مدينة نيشابور إحدى مدن خراسان. استمعوا جيدا إلى المقتطف التالي.
نيشابور یکی از شهرهای تاریخی ایران است که در سر راه تهران مشهد در فاصله 137 کیلومتری مشهد در استان خراسان قرار گرفته است.
مدينة نيشابور هي احدى المدن التاريخية الإيرانية الواقعة في طريق طهران مشهد، والتي تبعد عن مدينة مشهد 137 كيلومترا، وهي احدى مدن محافظة خراسان.
این شهر در قدیم بسیار پرجمعیت و آباد بوده، ولی در حمله مغول در قرن هفتم هجری خراب و ویران گردید و مردم آن قتل عام شدند.
وكانت هذه المدينة كثيرة السكان ومعمورة في قديم الزمان، غير أنها دمرت وهدمت خلال الهجوم المغولي في القرن السابع الهجري وقتل أهاليها بوحشية.
خيام رياضيدان و حکیم فیلسوف و منجم و شاعر ایرانی در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری در نیشابور میزیسته و همانجا درگذشته است.
وكان خيام العالم الرياضي والحكيم الفيلسوف والمنجم والشاعر الإيراني يعيش في نيشابور أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس الهجري، كما أنه توفي هناك.
و همساله عده زیادی از مسافران و جهانگردان از مقبره خیام در نیشابور بازدید می کنند.
و یزور الكثير من المسافرین و السواح مقبرة خیام في نیشابور كل عام.
خیام یکی از دانشمندان ایرانی است که تقویم جلالی ایرانی را ترتیب داده اند.
وخيام هو أحد العلماء الإيرانيين الذي نظم التقويم الجلالي الإيراني.
خيام أشعاري بزبان فارسي وعربي دارد و آثار علمي و رباعيات فارسي او در جهان مشهور است و به زبانهای دیگر ترجمه شده است.
وله أشعار باللغة الفارسية والعربية، كما أن أعماله العلمية ورباعياته، وهي أشعاره الرباعية الفارسية معروفة في العالم، ولقد تم ترجمتها إلى اللغات الأخرى.
عطار نيشابوري شاعر وعارف معروف إيران در قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری در این شهر میزیست است.
عطار النیشابوری الشاعر والعارف الإيراني المشهور كان يعيش في هذه المدينة خلال القرن السادس وبداية القرن السابع الهجري.
نام او فرید الدین است و گفتند پدر او عطار بود و فرید الدین کار پدر را دنبال کرد.
اسمه فرید الدین و یقال ان اباه کان عطارا بائعا للادویه، ولقد تابع فرید الدین عمل ابیه.
عطار در سال 618 هجری به دست یکی از مغولان کشته شد.
ولقد قتل عطار في عام 618 للهجرة بيد أحد المغول.
مزار امامزاد محمد محروق در خارج این شهر معروف و زیارتگاه عموم است.
ومرقد ابن الإمام محمد محروق مكان معروف ومحل لزيارة الجميع وهو في خارج المدينة.
نیشابور اینک یکی از شهرهای بزرگ و آباد خراسان و یکی از مراکز تولید غلات و میوه ایران است.
تعتبر نيشابور اليوم احدى مدن خراسان الكبيرة والمعمورة واحد مراكز انتاج الفاكهة والحبوبات في ايران.
حمله،
الهجوم،
قتل عام،
المجزره،
اوائل،
اوائل،
رباعی.
الرباعی احد انواع الاشعار.
رباعیات،
الرباعیات.
مغول،
المغول.
مقبره،
المقبره.
اواخر،
في الفتره الاخيره.
سر راه،
في الطريق.
خراب،
المنهدم.
حكيم،
الحكيم.
أشعار،
الأشعار.
ترجمة،
الترجمة.
در فاصلة،
بمسافة.
ويران،
المدمر.
فيلسوف،
الفيلسوف.
عربي،
العربي.
علمي،
العلمي.
قتل،
القتل.
منجم،
المنجم.
پر جمعیت،
كثير السكان.
عام،
العمومي أو العام.
شاعر،
الشاعر.
عارف،
العارف.
زیستن،
الحياة.
آغاز،
البداية.
درگذشتن،
الموت.
عطار،
العطار.
ترتیب دادن،
التنسيق.
دنبال کردن،
التعقیب.
کشتن،
القتل.
کشته شد،
قتل.
پایان درس 38. شاد باشید، خدا نگهدار.
و هكذا انتهى الدرس 38 من دروس تعلم اللغة الفارسية. الى اللقاء و دمتم في امان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى أناشيد مختارة. أيها الكرام، في بداية هذا اللقاء نستمع معا إلى أنشودة جميلة عن مدح أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. نستمع معا.
قد قلت للبرق الذي شق الدجى، فكأن زنجيا هناك يجدع. يا برق إن جئت الغالي فقل له، أتراك تعلم من بأرضك مودع.
فيك ابن عمران الكليم، وبعده عيسى يقاف فيه، وأحمد يتبع.
فيك ابن عمران الكليم، وبعده عيسى يقاف فيه، وأحمد يتبعوا
فيك ابن عمران الكليم وبعده عيسى يقاف فيه وأحمد يتبعوا
قد قلت للبرق الذي شق الدجى فكأن زنجيا هناك يجدع يا برق إن جئت الغري فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع
بل فيك جبريل وميكال وإسرافيل والملأ المقدس أجمعوا
قد قلت للبرق الذي شق الدجى فكأن زنجيا هناك يجدع يا برق إن جئت الغري فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع
بل فيك نور الله جل جلاله لذوي البصائر يستشف ويلمع لذوي البصائر يستشف ويلمع
قد قلت للبرق الذي شق الدجى فكأن زنجيا هناك يجدع يا برق إن جئت الغري فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع
رائعة ابن أبي الحديد في مدح أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وهو من كبار شعراء المعتزلة متضلع في اللغة والفقه والحديث وقام بشرح كتاب نهج البلاغة للإمام علي عليه السلام وقصيدته هذه من قلائد الشعر ودرر الزمان الخاصة لآل البيت عليهم السلام وإكراما لها فقد كتبت داخل الضريح الحيدري الشريف حيث تطوف بحروفها المتألقة حول الشباك الضريح للإمام أمير المؤمنين عليه السلام أيها الكرام نستمع معا إلى الأنشودة الثانية في المناجاة مع الله تبارك وتعالى تحت عنوان إلهي أنا ما عبدتك خوف النار
إلهي أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك إلهي
لغيرك الشكوى إلهي وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد. أهون عندك أو أعذب يا علي بما جهلت. غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق، أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أمنت. بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. إني بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. لكني لم أيأس وعزتي كالعظيمة باليقين، أنت العفو لمثلي يا رب تجيب إذا سألت.
البحوث الأخلاقية تعد من أهم الأبحاث القرآنية والحديثية، ويعتبر من أهم أهداف الأنبياء كذلك، إذ لولا الأخلاق لما فهم الناس الدين ولما استقامت دنياهم. وكما يقول الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وللمكارم أخلاق مطهرة عنوان الأنشودة الثالثة والأخيرة، نستمع إليها ونحن ندعوكم ونحن نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللمكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها.
والنفس تعلم أني لا أصدقها والنفس تعلم أني لا أصدقها ولست أرشد إلا حين أعصيها
وللمكارم أخلاق مطهرة فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها
والعين تعلم في عيني محدثها والعين تعلم في عيني محدثها من كان من حزبها أو من أعاديها من كان من حزبها أو من أعاديها
وللمكارم أخلاق مطهرة فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. أحبتي بعد لقائي بكم هذا تستمعون من هذه المنبر الحسيني عند الرابعة والدقيقة 34 عند الرابعة والدقيقة 50 نقدم إليكم الاستفتاءات. عقائد الإسلام تقدم لحضراتكم عند 5:09. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:28 مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:39. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام تستمعون إليها عند 5:43. نور وبلاغة يقدم لحضراتكم عند 5:53. دعاء الندبة تستمعون إليها عند 6:10. دعاء اليوم وهو يوم الجمعة تستمعون إليه عند 6:38. معالم النور يقدم لحضراتكم عند 6:43. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تستمعون إليها عند 7 تماما. مستمعينا بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الكريم العقيلي. موضوع البحث هو الكفر بأنعم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك سيدي يا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين. من دعاء الإمام الشريف دعاء الافتتاح عنهم سلام الله عليهم ورد هذا النص المبارك الذي جاء فيه: فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحببوا إلي فأتبغض إليك، وتتوددوا إلي فلا أقبل منك، أن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة بي، وأي الإحسان لي والتفضل علي بجودك وكرمك. صلى على محمد وآل محمد. الإمام في هذا الدعاء الشريف، دعاء الافتتاح، بين الفوارق الجوهرية بين الله وخلق الله، بين الواجب الحق والممكن بالذات وهو الإنسان، أن الله عز وجل أنه يغدق علينا بالنعم ونحن نرد عليه بالكفر. الكفر على أقسام: عندنا كفر عقائدي، عندنا كفر عملي، وعندنا كفر لفظي. الكفر الاعتقادي أن يخرج من هذا الدين ويرتد عن دين الله، هذا كفر اعتقادي، هذا أساسا يعني لا كلام معه، حتى أن الأحكام المتعلقة به يقتل بدون استتابة إذا كان مرتدا فطريا، كان مسلم وكفر هذا يقتل بدون استتابة، أجمع الفقهاء على هذا الرأي، إلا بعض أيضا من المعاصرين قال لا، أنه يستتاب من باب أكو بهالعصر هاي شبهات كثرة ومن هالقبيل، إذا ما تاب ذاك الوقت يقتل. أما الكفر العملي، كفر العملي هو أن الإنسان عملا ما يؤدي الشكر الواجب عليه، هذا عمل يعني الله يغدق عليه بالنعمة وكأن لم يكن شيء، كأن لم يكن الله عز وجل هو اللي أنعم عليه، هو اللي أحياه، هو اللي أيقظه من منامه ورفعه من سباته وكان قادرا على أن يقبض روحه، هاي كل احنا مخلينها في جانب، نسيان مطلق بل كفران مطلق. لما تكون هذه النعم الظاهرة بين يدي الإنسان ولا يؤدي شكرها فقد كفر. الدليل القرآن الكريم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كمل الآية. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر أي ترك ولم يؤدي ما أمر به، هذا يسموه كفر عملي. وهناك كفر آخر احنا نصطلح عليه الكفر اللفظي، هذا القول الذي لا يرتضيه الله، هذا الكفران اللفظي، الرد لفظا وإن كان هو بقلبه ما معتقد، لفظا يرد لفظ هذا شنو ومنه وما أشبه، هذا نوع كفر لكن ما يصل أحد الكفر الاعتقادي أو الكفر العملي أقل مؤونة. الله عز وجل كل شيء قدمه للإنسان، خيره إلينا نازل وإحنا شنو؟ وإحنا شرنا إليه صاعد. شوف المعادلة، خيرنا خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. أنا أنقل لكم شيء قرآني لفت نظري اليوم، وهذا الشيء هم يجمع بين ما نحن فيه وبين ما هو مذكور بالأدعية إلهي عفوك عن ذنبي، وهذه العبارة وتجاوزك عن خطيئتي وحلمك وصفحك وكذا اللي قرنا البارحة، ومع هذه شوف ايش قد الله منعم على هالنعمة على هالأمة هذه، وشنو يجاوبونه، وشوف شنو الآن الكفر العملي والكفر اللفظي بين الناس في المشرق والمغرب. تعال إلى حكاية يقصها علينا القرآن الكريم، بس رد الفعل عجيب، وشوف احنا جد الله سبحانه وتعالى انعم علينا بنعم لا يمكن ان تعد او تحصى. لاحظ القرآن الكريم يطرح علينا مسألة عجيبة اللي هي اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. شنو القصة هذه؟ وشوف شنو اللي جرى على هالناس، وإحنا مقايسة بتلك الأمة اللي جرى عليها شنو؟ الآن راح أقرأ لك، راح أبين لك على رواية أهل البيت حتى تعرف شلون مولا كريم أصبر على هذه الأمة كرامة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كرامة لهذا النبي، كرامة لهؤلاء الأوصياء، وإلا احنا نستحق على ضوء هالروايات أن نمسخ في اليوم أكثر من مرة. أولا هذول سألوا سؤالا ما كان ينبغي، لأنه مطلع الآية هل يستطيع ربك، هذا مو كلام حواري، لذلك وقع حديث بين المفسرين بين الروايات أهل البيت عليهم السلام نزه الحواريين، قالوا هذول حواريين يعني خاصة تلامذة منه عيسى بن مريم، شلون يقولون هل يستطيع ربك، ما يعرفون هذا، شلون حواريين ذولا. فلئما دافعوا قال أنه هنا أكو تقدير، يعني ما معناه هل تستطيع أن تدعو ربك، لابد أن تقرأ مو يستطيع، تستطيع أن تدعو ربك، تقديرات قراءات تأويلات سميها سميها، المهم لأن حتى يصل الأمر إلى أن حواري عيسى منهم أوصياء، منهم أولياء، منهم أحبار، ذولا خاصة عيسى. زين هذا مشاهدنا. قال ما يخالف. سأل الله فأنزل عليهم مائدة. شنو من مائدة هذه؟ مدلات بسلسلة ذهبية وفيها ستة من الأنوان هكذا في الرواية، وستة من الأرغفة. الأنوان جمع نون يعني الحوت. أنزل لهم ستة من الحيتان، بس مو مثل هذا، شكلها شكل الحيتان. زين، فأكل منها في الروايات ما لا يقل عن 7400 من بني إسرائيل، ووعد الله لهم شيء واحد: لا تكفرون بي، لا تعصون أمري، فإنها مائدة باقية لكم إلى يوم الدين. عجيبة. بشرط ألا تكفروا. شنو اللي صار؟ الناس تهللت فرحا، مائدة صارت عيدا لأولهم كما في الآية، عيدا لأولنا وآخرنا. بصفات عجيبة. يقول كان الناس لما يأكل منها كأنه لم ير مثل ذلك لا من قبل أحد ولا من بعد. شون بركة هي عليهم؟ قالهم مخف أخليها عليكم وتأكلون باستمرار، لكن بشرط أن لا تكفروا ولا تعصوا. أنا أنزل عليكم هذه المائدة، حافظوا عليها. يعني ترى هذه بها عبرة يا جماعة، حافظ على هالمائدة اللي هي نعمة ربانية نزلت بيد الوحي، جبرائيل أنزلها وخلاكم تأكلون من مائدة الرب. شنو اللي صار في الرواية؟ يقول دخلوا بعض المترفين من بني إسرائيل فالتفتوا قالوا وما هؤلاء الأصاغر أو الأسافل أو من هالتعابير يأكلون معنا؟ بدت حالة الأنانية والطغيان والتجبر ها بدت تصعد. حذرهم. لا، القضية صارت أن هذه المائدة زين محل كفر وعصيان ومحل هجوم على الرب تبارك وتعالى، لأن الله قال لهم أنه ومن كفر فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. يعني هذا راح أعذب اللي كذا يسوي عذاب ما راح يتعذب. وإذا بهم كفروا بها. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقادا وناصرا ودليلا وعينا، حتى أن تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الكريم العقيلي. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بريق الكلام.
من قصدك سائلا فلا ترده، فلعل ما تعطيه أقل مما أعطاك الله به. جاء في كتاب نزهة الناظر، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من الاستفتاءات. معنا سماحة الشيخ اليوسفي الغراوي، الأستاذ بالحوزة العلمي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم، حياكم الله.
نعود إليكم بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات، فابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا. في أحكام التخلي، هل يجوز في حال التخلي استقبال أو استدبار القبلة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
من الأحكام في حال التخلي مسألة حرمة استدبار القبلة وكذلك استقبالها، وهذا لا يشترط فيه المباشرة، يعني أن يكون متجها إلى الكعبة المشرفة المكرمة بشكل مباشر بدون أي ساتر. هذا ما جاء في بعض المذاهب الإسلامية الفقهية الإسلامية الأخرى. نعم، أولئك قالوا إذا كان مباشرا يحرم الاستقبال والاستدبار المباشر، أما إذا كان من وراء ستار، سواء كان الستار قماشاً أو كان الساتر جداراً، فإذا كان من وراء الجدر لا بأس، حتى ولو كان مستقبلاً على خط الكعبة، على خط القبلة.
يعني إذا كان في بلد آخر غير مكة؟
لا لا، حتى في مكة.
حتى في مكة،
حتى في مكة وراء المسجد الحرام، وراء الجدار هناك دورة مياه وفيها دورات للتخلي، فتكون افتراضا على خط القبلة، على خط الكعبة، هذا لا حرمة فيه. نعم، استحبوا وكرهوا، قالوا هذا، يعني إذا كان من وراء الجدر، هذا إنما يستحب أن لا يستدبر ولا يستقبل، وليس من الحرام وليس من الواجب، هذا في سائر المذاهب. يعني افتراضا للمذهب الحنبلي، باعتبار المذهب الحنبلي هو المذهب الرسمي في السعودية، يعني في الحجاز أو في الحرمين الشريفين،
وهو متزمت إلى حد كبير،
لكن في نفس الوقت التزموا بهذه باعتبار أنه أن هذه المسألة أو هذه الفتاوى موجودة في سائر المذاهب الإسلامية واطلعوا عليها، ولذلك وهي المسألة موجودة عندهم على الاستحباب والكراهة ولو من وراء الجدر.
نعم.
قالوا نلتزم بالاستحباب والكراهة هنا حتى لا نحرج سائر المسلمين.
نعم.
إذن فالمسألة هنا لا ضير فيها.
نعم.
الآن
نعم
نعم،
ما إنه يعني كثير الالتزام. نعم. المذهب الحنبلي. نعم. نعم.
بمقاديم بدنه، ويعني هنا سؤال الاستقبال والاستدبار بماذا، يعني بماذا يتحقق؟ بمقاديم البدن، يعني بالصدر الصدر. والمنكبين والركبتين على أي اتجاه، فيجب أن لا يكون متجها إلى خط القبلة، لا استقبالا ولا استدبارا. أما إذا كان غير مستقبل بمقاديم البدن فهذا خارج عن الحكم الإلزامي.
في مذهب أهل البيت عليهم السلام، هل الاستدبار أو الاستقبال حرام؟
حرام. نعم
نعم
نعم،
يعني ولو من بعيد
إذا كان. نعم، يحرم كما هو النص، يحرم في حال التخلي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه. وما معنى المقاديم؟ الصدر والبطن، وإن أمال العورة عنها، يعني لا يجوز له أن يقول أنا أميل بالعورة إلى غير القبلة وأستقبل بمقاديم بدني. لا، إذا استقبلت بمقاديم البدن أو استدبرت فهذا هو الحرام، حتى ولو كانت العورة ممالة إلى غير جهة القبلة. لا يكفي إمالة العورة بنفسها.
أحسنت. نعم. ولذلك يعني في البلدان الملتزمة تبنى دورات المياه والحمامات على هذا الأساس،
على غير خط القبلة، لا استقبالا ولا استدبارا. نعم
نعم، أحسنتم كثيرا. طيب، إذا كان في الصحراء مثلا أو في مكان لا يعرف اتجاه القبلة فرضا، هنا ما هو الحكم؟
لا ضير فيه، يعني إنما التكليف الإلزامي، التكليف يتبع العلم. وأما إذا لم يكن له علم بالقبلة لا استقبالا ولا استدبارا فلا يجب عليه أن يتحرى إلى أن يصل إلى العلم بالقبلة ثم يأخذ قراره، لا، يجوز له لأنه لا يصدق عليه أنه استقبل أو استدبر، لأن إنما يصدق عليه أنه استقبل أو استدبر فيما إذا كان يعرف القبلة، لأن هذا الحكم تابع للموضوع. إذا كان الموضوع غير معلوم، مجهول، فلا يصدق عليه أنه استقبل أو استدبر، فالاستقبال والاستدبار فرع العلم بالجهة، جهة القبلة.
جيد. يمكن أن يحدث الاستقبال أو الاستدبار
جهلا،
حال الغسل.
نعم.
يعني في الحمام يتجه نحو القبلة.
نعم. ذلك غير ضائر. نعم.
ولكن نعم. ليس في حالة التخلي.
إيه نعم. هذا غير
اغتسال.
نعم. نعم.
بل يقال بأنه حتى مستحب، يعني أن يتوجه الإنسان إلى القبلة.
يعني داخل في الاستحباب العام. الاستحباب العام أن يكون المسلم في كل حالاته يتحرى أن يكون على خط القبلة.
نعم.
لكن هناك ملاحظات طفيفة، أنه يمكن أن يكون في حال الغسل كمقدمات للغسل يستبري فتخرج منه رطوبات مشتبهة بالبلل، يعني بالبول، فحينئذ عليه أن لا يكون في تلك الحالة مستقبلا أو مستدبرا، يعني ما دام ملتفت في حين الالتفات عليه أن لا يكون مستقبلا أو مستدبرا.
نعم، شكرا لكم سماحة الشيخ. نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، فتابعونا. Thank you. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيك.